بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في مناقشة السيد صاحب الميزان أعلى الله مقامه في موضوع صدور المعجزة عن الأسباب الطبيعية المادية، فقد أفاد قدس سره في الجزء 13 من صفحة 186 إلى صفحة 191 بحثا جميلا حول المسانخة بين أفعال الإنسان وصفاته، والمسانخة بين فعل الله تعالى وصفاته. فقد ذكر قدس سره عند بحثه حول قوله عز وجل: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ذكر هنا عدة أمور. الأمر الأول: ما معنى قل كل يعمل على شاكلته؟ قال إن المقصود بهذه الآية أن صفات الإنسان وملكاته تنعكس على أفعاله، فالشجاع لأنه يمتلك صفة الشجاعة تصدر منه الأفعال الجريئة، والجبان لا تصدر منه الجرأة والإقدام، والكريم يصدر منه الجود بلا من، والبخيل لا يصدر منه العطاء بلا من. فكل من الشجاع والجبان والكريم والبخيل يعمل على شاكلته، أي أن فعله على طبق الملكة أو على طبق الصفة التي هي فيه. إلا أن هذا لا يعني أن الصفة علة تامة للعمل، بمعنى أن الشجاعة علة تامة للجرأة والإقدام، أو أن الكرم علة تامة للعطاء، وإنما علية الصفة للعمل على نحو الاقتضاء، أي في الشجاعة اقتضاء للجرأة، وإلا قد تتخلف الجرأة حتى من قبل الشجاع، وقد تصدر الجرأة من الجبان في بعض الموارد. فلا علية تامة بين الصفة وبين العمل، وإن كان في الصفة اقتضاء للعمل، أي تأثير استعدادي لتحقق العمل، وإن لم يكن علة تامة لحصوله. هذا هو الأمر الأول، وهذا أمر لا بأس به، لا كلام فيه. الأمر الثاني: ذكر بعض الأعلام ومنهم المحقق الخراساني صاحب الكفاية قدس سره مطلب السعادة والشقاوة الذاتيتين، وقالوا بأن الإنسان السعيد لأن السعادة عنصر ذاتي لشخصيته فهو سعيد، والشقي لأن الشقاوة عنصر ذاتي لشخصيته فهو الشقي. ولأجل ذلك هناك من هو شقي بذاته وهناك من هو سعيد بذاته. رشيد الهجري كميل بن زياد سعيد بذاته، أما عبد الرحمن بن ملجم شقي بذاته. وهنا يناقش السيد صاحب الميزان هذه الفكرة كما ناقش فيها الأعلام، حيث إن سيدنا الخوئي قدس سره في الجزء الثاني من كتابه محاضرات في أصول الفقه هو ناقش هذه الفكرة، وأنه لا يعقل أن تكون السعادة ذاتية أو الشقاوة ذاتية، وإلا للزم لغوية الاحتجاج. فإن قوله تبارك وتعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من يحيى ويحيى من حي عن بينة، عن بينة يعني عن حجة، يعني لا يقع هلاك على أحد إلا وقد قامت عليه الحجة، ولا تقع حياة لأحد إلا وقد قامت عليه الحجة. فالاحتجاج على العباد بتعذيب مثلا غير المستقيم وتنعيم المستقيم، الاحتجاج إنما يصح إذا كانت السعادة مكتسبة والشقاوة مكتسبة، وأما لو كانت السعادة ذاتية لا تنفك عن والشقاوة ذاتية لا تنفك عن لبطل الاحتجاج وكان أمرا لغوا. هذا أولا. وثانيا، لا إشكال في أن الإنسان يتأثر بصفاته وبمحيطه وبتربيته، إلا أن هذا التأثر تأثر اقتضائي وليس على نحو العلية التامة. فمن انحدر من آباء مؤمنين، كان انحداره من آباء مؤمنين يعطيه استعدادا لأن يكون مؤمنا لأنه علة تامة. ومن حصل على تربية في أسرة إيمانية، كانت التربية تعطيه استعدادا للاستقامة لأنها علة تامة. ومن عاش في محيط وهو مجتمع مؤمن، كان المحيط فيه اقتضاء لأن يكون مؤمنا لا علة تامة. وكذلك العكس، من انحدر من آباء منحرفين، من مثلا لسوء حظه عاش في تربية منحرفة أو محيط منحرف، كل ذلك ليس سببا تاما للعمل، بل هو على نحو الاقتضاء. ولذلك قال تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني سعيه باختياره، وأن سعيه سوف يرى. زين، هذا الأمر الثاني الذي ذكره وهو أمر جيد. الأمر الثالث، قال بحث فلسفي. نحن عندما نقول بأن السيد صاحب الميزان أعلى الله مقامه تأثر في تفسيره بالفلسفة، وهذا أمر مشاهد، يعني لا يمكن إلغاء ذلك بأن نقول بأن السيد صاحب الميزان فسر القرآن بالقرآن محضاً، ولم يستند في تفسير القرآن لأي مصادر وروافد ثقافية أخرى، هذا ليس صحيحاً. السيد صاحب الميزان تأثر بثقافته الفلسفية شئنا أم أبينا، وانعكست ثقافته الفلسفية على تفسيره للقرآن. ولأجل ذلك نقول هناك مواطن كلامه محل نقد، محل تأمل، لأنه استند في انتزاع المعنى واقتناص المعنى من الآية، استند فيه لي مرتكزاته الفلسفية لا للظاهر المحض من الآية المباركة، لا لظاهر الآية محضان. هنا بمناسبة حديثه عن الآية قل كل يعمل على شاكلته ذهب إلى قاعدة السنخية بين العلة والمعلول، فذكر في صفحة 190 بحث فلسفي، ذكر الحكماء وذكر قاعدة السنخية، ذكر هنا قدس سره أن قاعدة السنخية لها موردان. المورد الأول السنخية بين العلل الطبيعية ومعلولاتها، لا يصدر من النار إلا الحرارة المسانخة للنار، ولا يصدر من بذرة شجرة التفاح إلا التفاح وليس الليمون أو مثلا الباذنجان، ولا يصدر من الضأن إلا الخروف، ولا يصدر من المادة المنوية من الإنسان إلا الإنسان. ففي العلل الطبيعية المادية توجد مسانخة بين المعلول والعلة، ومعنى المسانخة أن المعلول وجود نازل من رحم العلة، بمعنى أن الحرارة الصادرة من النار هي كانت موجودة في النار، نفس هذه الحرارة موجودة في النار وجودا إجماليا ثم أصبحت وجودا تفصيليا، كانت كامنة في النار فتجسدت وتمظهرت. هذا يعني عندما نقول هناك مسانخة بين المعلول والعلة في العلل الطبيعية، يعني أن المعلول وجود صادر من رحم العلة، فهو وجود نازل من وجودات العلة، ولأجل ذلك بينهما مسانخة. ثم ذكر في آخر الكلام مطلب ملا صدر الشيرازي إسنادا لكلامه من المسانخة بين المعلول والعلة، هذا المورد الأول. المورد الثاني المسانخة بين الفعل والفاعل، يقول حتى الفاعل المختار، أنا مو علة طبيعية لأفعالي، أنا علة مختارة، حتى الفاعل المختار مثل الإنسان، الإنسان يصدر منه المشي باختياره، تصدر منه الصلاة باختياره، مع ذلك يقول حتى في أفعال الإنسان الاختيارية القاعدة العقلية عامة، هناك مسانخة بين أفعال الإنسان والإنسان، فلا يصدر من الإنسان إلا أفعال مسانخة له بمقتضى قاعدة السنخية بين العلة والمعلول. ذكر الحكماء أن بين الفعل وفاعله، ويعنون به المعلول وعلته الفاعلية، سنخية وجودية ورابطة ذاتية يصير بها وجود الفعل، يصير بها وجود الفعل كأنه مرتبة نازلة من وجود فاعله. في العلل الطبيعية هو وجود نازل، لكن في العلل الاختيارية كأنه وجود نازل، يعني عندما يمشي الإنسان كأن المشي كان موجودا في الجسم فصدر، لكنه ليس كذلك، يعني ليس مثل صدور الحرارة من النار، الحرارة كانت في داخل النار فبرزت، أما مشي الإنسان هم لم يكن كامنا في الإنسان ثم برز، لكن كأنه مرتبة نازلة من وجود فاعله، ووجود الفاعل كأنه مرتبة عالية من وجود الفعل إلى آخره. بل الأمر كذلك، مو بس كأنه، بناء على أصالة الوجود، احنا ما يخصنا في هذا الذيل الذي ذكر، فنفترض كأنه هذا الأمر محل تأمل، يعني دعوة أن قاعدة السنخية قاعدة برهانية عقلية، وأن هذه القاعدة عامة حتى للفاعل الاختياري، فإن الفاعل الاختياري لا يصدر منه فعل إلا مسانخ له. هذا أول الكلام. لما؟ أولاً دعوى أن القاعدة وهي قاعدة السنخية قاعدة عقلية لا تقبل التخلف، هذا أول الكلام. قاعدة السنخية هي قاعدة استقرائية، يعني نحن بحسب استقرائنا للعلل الطبيعية المشاهدة أمامنا لم نجد معلولاً إلا وهو مسانخ لعلته. أما أن البرهان العقلي يقتضي ذلك فهذا أول الكلام. نعم هي قاعدة استقرائية، أما أنها قاعدة يفترضها البرهان العقلي هذا أول الكلام. كي يقول السيد قدس سره حتى المعاجز هي صادرة عن علل طبيعية. لما؟ مثلا قول عيسى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا، وجود الطير معلول مادي، إذن له علة مادية بمقتضى قاعدة السنخية. هذا معناه أن قاعدة السنخية قاعدة عقلية مبرهنة لا تقبل التخلف، فلذلك نقول حتى في المعاجز هي صادرة عن علل طبيعية خفية علينا. والحال بأنه هذا أول الكلام. لما؟ لأننا لو أرجعنا جميع الكائنات الحية إلى أول أصل لها، من وين جت الكائنات الحية؟ إنسان والحيوان والنبات من وين إجت؟ أول مصدر للكائنات الحية جميعا، أول المصدر هو هذا الطين، هو هذه الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. هذه المادة الترابية الأرضية هي مصدر جميع الكائنات الحية. هذه المادة الترابية الطبيعية نعم خلقها الله مشتملة على عناصر كيميائية تقتضي أنواع من الكائنات الحية، منها الإنسان والحيوان والنبات، لاشتمال هذه المادة الترابية على العناصر الكيميائية الكافية لجميع الكائنات الحية، هذا صحيح. لكن هذه المادة الطينية أيضا معلول، فما هو علته؟ بناء على اشتراط السنخية بين المعلول والعلة في العلل الطبيعية نرجع إلى أول علة طبيعية وهي هذه المادة الطينية الأرضية. أين المسانخة بينها وبين شنو؟ علتها السابقة عليها. وعلتها السابقة عليها أين المسانخة بينها وبين علتها السابقة عليها؟ إذن بالنتيجة سنصل إلى أصل لا يحمل المسانخة بينه وبين العوامل التي أدت إلى وجوده، وإلا يلزم التسلسل. فدعوى أن قاعدة السنخية قاعدة عقلية مبرهنة لا تتخلف أول الكلام، إنما هو في العلل المشاهدة بيننا، هذا أولا. ثانيا ذكر السيد، وطبعا هذا مذكور في كتب الحكمة وليس يختص به السيد قدس سره، لو لم نقل بقاعدة السنخية لصدر كل شيء من كل شيء، وصدر من كل شيء كل شيء. بمعنى أننا إذا لاحظنا النسبة بين الفعل بين المعلول والعلة، مثلا لاحظنا النسبة بين التفاحة وبذرتها، فنقول لماذا صدرت التفاحة من خصوص هذه البذرة ولم تصدر من غيرها؟ وإذا لاحظنا النسبة بين البذرة والتفاحة نقول لماذا هذه البذرة صارت علة للتفاحة ولم تكن علة لغيرها؟ فإذا صدور هذا المعلول من خصوص هذه العلة، وصدور وكون هذه العلة مصدرا لخصوص هذا المعلول، يعني الخصوصية من كلا الطرفين، دال على قاعدة شنو؟ السنخية. وهذا طبعا هو أول الكلام، فإن هذا نتيجة عدم إحاطة الإنسان بسائر الأسباب والعوامل المتحكمة في وجود الأشياء. من المحتمل أن صدور هذا المعلول من هذه العلة لا من غيرها نتيجة لانضمام عوامل وشرائط وأسباب متعددة أدت إلى الربط بين هذا المعلول وهذه العلة. نحن لا ننكر وجود الاقتضاء، أي أن هناك اقتضاءً واستعدادًا من هذه العلة لهذا المعلول وبالعكس، إلا أن هذا الاستعداد وهذا الاقتضاء ليس هو العلية التامة لصدور هذا المعلول من هذه العلة كي يكون ذلك برهانًا على قاعدة السنخية، بل ربما انضمت عوامل وشرائط وأسباب أخرى أدت لصدور هذا المعلول من هذه العلة بالذات وفي هذا الوقت دون غيره. فكما أن تخصيص الوقت والمكان يستند لعوامل خارجية، لماذا صدر هذه التفاحة من هذه البذرة في خصوص هذا الموسم؟ ولماذا صدرت بهذا النوع من هذا المكان دون المكان الآخر؟ هذا كله شرائط ولوازم، معناه أن وجود المعلول لا تتحكم فيه فقط العلة المادية، بل هناك شرائط وأسباب متعددة تسهم في وجوده، وهي تربط هذا المعلول بهذه العلة في زمان معين ومكان معين. هذا ثانيا. ثالثا، تعميم قاعدة السنخية للفعل والفاعل الاختياري. أول الكلام، فلنفترض أن قاعدة السنخية تمت بين المعلول والعلل الطبيعية، أما تسريتها حتى للفاعل الاختياري بمعنى أن الإنسان لا يصدر منه فعل إلا وكان من سنخه، هذا أول الكلام، هذا أول الدعوة. بل مقتضى اختياره أن يصدر منه بعض الأفعال المبتدعة التي لا تمت إلى المسانخة مع الإنسانية في شيء، أي أن الإنسان أعطي القوة والقدرة والإرادة والاختيار أن ينتج أفعالا لا تكون مسانخة له. فشمول قاعدة السنخية حتى للعلقة بين الفعل الاختياري وفاعله مما لا برهان عليه. لذلك أنكر سيدنا الخوئي قدس سره، وكذلك في كتاب، بل السيد الخوئي قدس سره في المحاضرات، وكذلك السيد السبزواري قدس سره في كتابه مواهب الرحمن، قالوا لا برهان على قاعدة السنخية بين الفعل وفاعله الاختياري، لا برهان على ذلك. حتى نقول إذا صدرت المعجزة من النبي فبما أنها معجزة مادية إذن لابد لها علة مادية، ولا يمكن أن تكون علتها القوة القدسية الموجودة في نفس النبي، لأن هذا خلاف قاعدة السنخية. كل ذلك مبني على تسرية قاعدة السنخية حتى للفعل وفاعله الاختياري، وهذا هو أول الكلام. ثم يترقى السيد قدس سره في صفحة 191 إلى الله تبارك وتعالى، لاحظوا صفحة 191، يقول جميع أفعال الله مسانخة له. شوفوا، إن التدبر في الآيات القرآنية لا يدع ريبا في أن القرآن الكريم يعد الأشياء على اختلاف وجوهها وأنواعها آيات لله، كل شيء آية لله. قال تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، في كل شيء له وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كل المخلوقات آية له، حتى الجرادة حتى الذبابة. لما؟ لأن الآية متقومة بعنصرين، العنصر الأول أنها مفتقرة في وجودها إليه، فلأنها مفتقرة في وجودها إليه فوجودها مفاض من قبله تبارك وتعالى، كل الموجودات وجودها مفاض من قبله، فهي عين التعلق والربط به تبارك وتعالى. هذا العنصر الأول المعتبر في الآية موجود في جميع المخلوقات. العنصر الثاني هذا هو المهم: فالأشياء بما هي مخلوقة له تعالى أفعاله وهي تحاكي بوجودها وصفات وجودها وجوده سبحانه وتعالى وكرائم صفاته، وهو المراد بمسانخة الفعل لفاعله، لا أن الفعل واجد لهوية الفاعل. طبعا لا نستطيع أن نقول بأن فعل الله إله كالله، لا أحد يدعي ذلك، الضرورة تدفعه أن يقال بما أن الله إله ففعله إله، لا أحد يقول بذلك، لكن المسانخة موجودة. لا أن الفعل واجد لهوية الفاعل مماثل لحقيقة ذاته فإن الضرورة تدفعه، ولكن كل أفعاله تعالى بينها وبينه مسانخة، وبناء على ذلك يمكن أن نفسر المعاجز بهذا النحو. يعني ما يحتاج أن نقول المعجزة الصادرة من عيسى عليه السلام مسانخة لعلة مادية خفية، لا، نقول المعجزة الصادرة من عيسى فعل الله وفعل الله مسانخ له، فبين المعجزة وبين الله مسانخة، لأن كل المخلوقات أفعاله وأفعاله مسانخة له، فحتى المعجزة هي من أفعاله، إذن المعجزة مسانخة له تبارك وتعالى، فتحققت السنخية بين المعلول والعلة بدون حاجة إلى ربط المعجزة بالعلل المادية. وهذا كله نتيجة تمركز القاعدة الفلسفية في ذهنه بحيث لا يجد من نفسه مفرا عنها، لذلك يفترضها حتى بين أفعال الله وبين الله تبارك وتعالى، فلا يستطيع أن يخرج عن هذا الأفق، بل يقول حتى أفعاله تبارك وتعالى بينها وبينه مسانخة. والحال بأن هذا أول الكلام لا برهان عليه أصلاً، أفعاله ابتداع كما ورد في خطبة السيدة الزهراء عليها السلام: ابتدع الأشياء، ابتدع الأشياء، لا من شيء كان قبلها، ابتداع إيجاد بلا مسانخة لشيء آخر، إيجاد بلا روابط ذاتية أو مثلية بين الفعل وبين فاعله سبحانه وتعالى. كي نقول بأنه إذن أفعاله مسانخ، نعم أفعاله آية على عظمته، آية على قدرته، آية على علمه، أما أن هناك مسانخة، يعني بعبارة أخرى العلم، هنا أطلنا باقي دقيقتين، العلم عبارة عن انكشاف الواقع، وهذا العلم الذي هو عبارة عن انكشاف الواقع له مصداقان: علم الله الذي هو أزلي أبدي لا حد له وهو عين ذاته، وعلم الإنسان الذي سواء كان علما حضوريا كعلم الإنسان بنفسه أو حصوليا كعلمه بما يستورده من الخارج. لكن هل أن بين المصداقين مسانخة غير أكثر من كونهما يجتمعان في جامع وهو الانكشاف؟ لكن ليس بين المصداقين، يعني بين العلم المحدود والعلم الذي هو عين الذات واجبة الوجود مسانخة، وكذلك القدرة وكذلك الحياة وكذلك الوجود. فإذا دعوى أن بين أفعاله وبين صفاته مسانخة، إذا أريد بها أن سائر هذه الصفات تشترك في جوامع عامة كما يشترك وجوده تعالى مع وجود الإنسان في جامع الوجود، فهذه ليست هي المسانخة المعتبرة بين العلة ومعلولها، وإلا حتى العلل تشترك مع المعلول في شنو؟ في شنو؟ في الوجود. النار تشترك مع الحرارة في الوجود، لكن ليس هذا المقصود بالمسانخة. المقصود بالمسانخة صفة أخرى غير الوجود، غير الاشتراك في الجوامع العامة كالعلم والقدرة والحياة. المقصود بالمسانخة التي يدعيها الحكماء هي صفة خاصة تقتضي صدور هذا من خصوص هذا، وأن يصدر من خصوص هذا خصوص هذا العمل، وهذا غير الاشتراك في الوجود والعوامل الأخرى. فدعوى السنخية بينه تبارك وتعالى وبين أفعاله بهذه السنخية المصطلحة عند أهل الحكمة مما لا برهان عليها، بل فعله ابتداع وإيجاد بلا مسانخ ولا مثيل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.